الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 27 من الحموية. قال رحمه الله: فصل. وليعلم السائل أن الغرض في هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقول في هذا وغيره، لأن بعضهم عنده من الانحرافات العقدية الشيء الكثير، لكن أخذ منهم الشاهد، أخذ منهم الموافقة. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحضروا زيغة الحكيم. لكن ليس معنى ذلك أن الحق موجود عندك وتذهب تدور له عند الكفار أو تذهب عند أهل البدع، إنما إذا وجد عندهم حق هو أصلا موجود عند أهل السنة، لكن هذا الحق لا يرد بدعوى أنه قالوا فلان. الحق حق قاله من قاله. شاهد من هذا الكلام: واحذروا زيغة الحكيم، أي زلة العالم، فإنها سبب لزلل الكثير. ولو تأملنا الآن سبب ضلال العالم لوجدت عبارة عن اتباع لمتقدميهم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه، يعني الحق مؤيد بدلائل كثيرة. قال: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة المفازة البعيدة، فما تتسع له هذه الفتوى، وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت بذلك من يجالسنا، ربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. يعني يقول لهم الآن هذه عبارة عن مقدمة والمطولات لها أماكن أخرى، ومع ذلك سبحان الله كم كتب في هذه المقدمة، وكم أتى بخير، وكم أبدى وأعاد، مبينا أن أغلب علماء الملة الذين لهم شأن يثبتون الصفات ولو لم يكن إلا في الجملة. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسمائه وآياته. هذه فائدة مهمة: متى يحصل الهدى والنور بالكتاب والسنة؟ لمن تدبرهما وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد، الإلحاد المخالفة. فلا يكفي أن تقرأ الكتاب والسنة إلا مع التدبر، ولا تستفيد من التدبر إلا مع قصد الاتباع والحرص عليه، ولا يكفي ذلك إلا بالإعراض عن ما يخالف ذلك. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، يعني هذا رد على بعض الشبه التي استدل بها المبتدعة على نفي الصفات. لماذا تنفون العلو؟ قالوا: لأن الله عز وجل يقول: وهو معكم أينما كنتم، فلا يكون معنا إلا بذاته، هذا قولهم. لكن من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ الله. من الذي قال وهو معكم أينما كنتم؟ الله. إذن مستحيل أن يناقض الرحمن على العرش استوى معكم أينما كنتم، لأن القائل واحد، ثم القائل هو العالم بنفسه وبغيره، ثم القائل هو الأصدق حديثا والأحسن قيلا. فلا بد من النظر، لأن المبتدعة يؤخذون من هذا الباب، ما يجمعون بين الأدلة، أهل السنة يجمعون بين الأدلة. والمعية هل هي يعني مقتضية للاختلاط والاتحاد؟ أبدا. يعني لو تتكلم مع العربي واحد عربي، أين القلم؟ قال: معيه في الجيب. أين زوجته؟ قال: معيه في البيت. أتيت هنا بأمر الأمير، أين هو؟ قال: معيه في العاصمة. كيف سافرت بالليل البارحة؟ قال: كنت أسير والقمر معي، والقمر في السماء. فإذن لفظة مع قد جاءت على عدة استخدامات، وهي إنما تدل على مطلق مصاحبة، ثم كل شيء بحسبه. فلا تقتضي في حق الله اتحادا ولا اختلاطا ولا شيء من ذلك، فهو معنا وهو على عرشه سبحانه وتعالى. ثم أيضا المعية لها معاني: معية علم، معية إحاطة، معية قدرة، معية سامع، معية بصر. فالله معنا بما شاء من خصائص ربوبيته. قال رحمه الله: مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة حديث الأوعال نسبة إلى الملائكة الذين على صورتهم يحملون العرش، وحديث ضعيف شيخ الإسلام يحسنه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارن المطلق من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين أو شمال، فإذا قيدت معنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، يعني كل شيء بحسبه، فقد تدل على الاختلاط، وقد تدل على الماسة، وقد تدل على مطلق مصاحبه وهو على عرشه. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض إلى قوله ومعكم أينما كنتم، الآية دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: إلا هو معهم أينما كانوا، الآية، يعني لو كان يعني الشأن أنه اختلاط واتحاد سيكون ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم، ولا أربعة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو خامسهم، لكن هنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلا هو أربعة إلا هو خامسهم، وهكذا، لأنه تعالى على عرشه غير متحد ولا مختلط ولا محايث، بل هو مباين لمخلوقاته. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. وكذلك قوله: إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. وكذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد، لأن المعية تنقسم إلى معيتين: معية عامة وهي معية العلم والإحاطة والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من خصائص ربوبيته، ومعية خاصة وهي المقتضية للنصر والتأييد والحفظ، وتكون للمؤمنين والموحدين. وهناك أيضا معية الخاصة، خاصة الخاصة، وهي من قيدت باسمه، كما قال لموسى: إنني معكم أسمع وأرى، إن الله معنا. أما الخاصة مقيدة بوصف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: لا تخف أنا معك، أو أنا هنا وأنا حاضرك، ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال لدفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. يعني معنى المعية مطلق مصاحبة، مقتضاها أحيانا قد يكون المقتضى الاتحاد والاختلاط، لكن فرق هذا يحتاج إلى قرائن متصلة ومنفصلة، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. فالله عز وجل أخبرنا أنه معنا وافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، وأخبر أنه معنا وهو على عرشه. فلفظ المعية قد استعمل في لفظ الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك، وهو مطلق المصاحبة، يعني أنه مطلع وعالم بحالك إلى غير ذلك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية، فعلى التقدير ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، يعني ربوبية نصر، ربوبية تأييد حفظ. فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني فرق بين العبودية العامة والعبودية الخاصة. فإن العبد تارة يعني به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعني بها العابد فيخص ثم يختلفون. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. هذا استطراد يريد أن يقول لك أن كلمة معنا تختلف عن كلمة إنني معكما، يعني لما قيدها بموسى وهارون كان المعنى أنها معية أخص من إن الله معكم، كل بحسبه. فتلك معية عامة وتلك معية خاصة تقتضي النصر والتأييد. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة. قال هنا عرفه الجرجاني في التعريفات: هو الكل الذي لم يتساوى صدقه على أفراده، بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر، كالوجود فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد مما في الممكن، يقصد بالواجب الخالق والممكن المخلوق، لتشكك المستمع فيها هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشترك في اللفظ فقط. التواطؤ يعني اتفاق في أصل المعنى، اتفاق في أصل المعنى. أما الاشتراك اللفظي فهو فقط اشتراك في اللفظ واختلاف في المعنى. الفرق بين التواطؤ والاشتراك اللفظي أن الاشتراك اللفظي المعنى مختلف تماما، مثل العين يطلق على الجاسوس ويطلق على هذه العين، المعنى مختلف. لكن التواطؤ الحياة لفظ مشترك، سواء حياة الله عز وجل أو حياة المخلوق، المعنى واحد، حياة حياة معلومة المعنى. لكن إذا قيل حياة الله صارت تخصه، إذا قيل حياة زيد صارت تخصه، وهكذا وجه، الوجه معلوم المعنى، لكن ما أضيف إلى الله يخصه وما أضيف إلى زيد يخصه. فباب الصفات من باب التواطؤ لا من باب الاشتراك اللفظي. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ وضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومجمل معنى كلام المؤلف هنا أن بين أسماء الله وصفاته وأسماء خلقه وصفاتهم قدرا مشتركا، ولا يمكن فهم خطاب الشارع إلا بوجود هذا القدر المشترك. هذا يسمى ماذا؟ تواطؤ. تواطؤ اتفاق، يعني المعنى اتفاق الصفات في المعنى الكلي. أين هذا المعنى الكلي يوجد؟ في الذهن. متى يخرج عن الذهن؟ بالإضافة. المعنى الكلي في الذهن، موجود، حياة، سمع، بصر، قدرة. متى يخرج عن الذهن؟ بالإضافة، سمع الله، حياة الله، وجه الله، سمع زيد، حياة زيد، وجه زيد. فخلاص إذا خرج عن الذهن يعني صار لكل من أضيف إليه ما يليق به. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على العرش ليس هو إلا للعرش، وأن الله يصب بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يصب بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. المهم أن شيخ الإسلام يريد أن يبين بهذا الكلام وبهذه السياقة أن لفظة مع لا تقتضي حلولا ولا اتحادا ولا اختلاطا. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويفه وكاذب، إنك له عن غيره وضل إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا فهمه من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله في السماء إنما السماء تحويه، لبادر كل واحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا، لأن ما السماء أمام يعني عرش الله فضلا عن الله سبحانه وتعالى. السماوات مطويات بيمينه، مطويات لصغرها ولعظيم كبر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله. بل عند المسلمين أن الله في السماء هو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد بها العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاه، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعرفه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. فمن أتقن هذا الباب في هذا الموطن سهل عليه الإجابة عنه في أي موطن يأتي به، لأن غاية ما أنكر به العلو هذه الأدلة دالة على المعية، ظنوا أنها دالة على الاتحاد والاختلاط، وليس كذلك. لا يمكن لموحد عرف الله أن يستدل بها على الاتحاد والاختلاط، هذا فقط عند المبطلين، عند المخالفين. إلى هنا بارك الله فيكم.